الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرتي.
نعم، هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، جمع طيب في باب الأمان، في باب الأمان تأمين الكافر، فهل يجوز هذا؟ نعم. وهذا المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان، فإذا دخل وأمنه أحد الناس، ولا يلزم في الأمان الإمام يا أخوان، لا يلزم في الأمان الإمام. وهل يلزم ذلك في العهد إذا عهد المشركين؟ نعم، الجماهير على هذا، وهذا الصحيح. وإن قال البعض يمكن أن يقع من بعض الأفراد، لكن الصحيح أن الأمانة نعم يقع من بعض الأفراد ولو كان من أدنى المسلمين. ولهذا قال: بصحة أمان العبد وأمان المرأة. وهذا الذي قصده ابن حجر في هذا الجمع. فإن قال قائل: لكن ابن حجر هنا ذكر الحديث وقال وفي إسناد ضعف، على ما يذكره أصلا؟ نقول يذكره لأن هناك شواهد أخرى وأحاديث صحيحة حول هذا المعنى، ولأن الفقهاء استنبطوا هذا المعنى من الأحاديث وقالوا به. فكل ما يصلح للاستدلال ويكون عليه عمل الفقهاء فإنه ذكر، ولهذا ذكر مادة الفقهاء. هذا ضعيف نعم، وهو يجير على المسلمين بعضهم، لكن جاء الحديث الصحيحين: ذمة المسلمين واحد، وهي نفس المعنى، يسعى بها أدناهم. وجاء في الصحيحين: قد أجرنا من أجرت. فالأمان ثابت بالنصوص، ومن خلال هذه النصوص يتبين أن أمان المسلمين معمول به ولو صدر من أقصاه. ومن هنا قالوا بأمان العبد وأمان المرأة، فذكر حديث أم هانئ ليبين جواز أمان المرأة، وأن المرأة لو أمنت فإنه يعمل بأمانها. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقوله: ويجير عليهم أقصاهم، وقال يسعى بها أدناهم، دليل على صحة أمان العبد، على صحة أمان العبد. قال الشيخ البسام: ويشترط لعقد الأمان ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. الأول: أن يكون عقده من مسلم عاقل مختار ولو امرأة، يبقى يلزم الإسلام العقل مختار، يعني غير مكره ولو امرأة، لما روى البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الثاني: ألا يكون في عقده ضرر على المسلمين، فإن الغرض من عقده مراعاة المصلحة، فلو كان في أمانه ضرر على المسلمين، لو كان في أمانه ضرر على المسلمين لرد هذا الأمان ورفع هذا الضرر. الثالث: ألا تزيد مدته على 10 سنين، هكذا قال الشيخ. لكن هذه فيها نزاع بين العلم، والراجح أنه لا يلزم في ذلك مدة. قال البسام: قال الوزير: اتفقوا على أن الإمام يجوز له مودعة المشركين 10 سنين فما دونها. واختار الشيخ وابن القيم أن تجوز ما شاء المسلمون بلا تحديد مدة. قال ابن القيم: يجوز صلح الحرب، أهل الحرب على وضع الاقتداء 10 سنين، ويجوز فوقها الحاجة والمصالحة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان في المسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن 10 مصلحة للمسلمين والإسلام. والذين قالوا بالعشر، وطبعا هذا يتعلق بالعهد، يعني الشيخ أدخل هذا الحقيقة، وهذا أولى أن يكون فيما يتعلق بالعهد لا بالأمان. الأمان يؤمن الرجل من المسلمين الرجل أو المرأة أو العبد الرجل من الكفار، ويدخل مدة معينة: 10 سنة، 2، 3، 4، 20، 30، 50، أما العهد الذي يعقده الإمام مع المشركين فإن هذا العهد يصح أن يكون بمدة ويصح أن يكون مطلقا ولا يصح أن يكون مؤبدا. انتبهوا يا إخوان بارك الله فيكم. يصح أن يكون مؤقتا بعشر أو بما أزيد أو بما هو أقل، لأنه ليس مع من حدد بالعشر دليل إلا أن يقول إلا قوله فإن النبي قد عاهد المشركين وصلاحهم على عشر سنين، ونقول إن هذا وقع موافقة لاتفاقا، فإن النبي ما عمد إلى العشر وأنه لا يجوز فما فوق العشر، لا لم يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، إنما وقع بعشر، كان يمكن يكون سبع ثمان تسع عشر عشرين، لأنه لا دليل على مدة، فيجوز أن يكون بمدة مؤقتة ويجوز أن يكون مطلقا. يعني ما معنى مطلقا؟ يعني عاري عن المدة، صلح عاري عن المدة لا مؤبدة. ما الفرق بين مؤبدة ومطلقة؟ ما الفرق؟ مطلقا ليس في تحت المدة، مؤبدا في تحت المدة، فيكتب لا يقع قتال بين مكة مؤبدا. يبقى هنا حددنا هذا، وهذا مخالف لمفهوم الجهاد وأحكام الجهاد، فإن المسلم أصلا يلجأ الحاكم والإمام يلجأ إلى هذا العهد للمصلحة الشرعية، وقد يرتفع هذا بعد ذلك، ولهذا فإن الحاكم يؤقت مؤقتا أو يجعله مطلقا، فإذا رأى المصلحة في غزو هؤلاء أخبارهم فانبذ إليهم على سواء، ثم إنه يقاتلهم إذا رأى المصلحة بعد ذلك. أما التأبيد فهذا ينافي مع مشروعية الجهاد التي معناها قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي حتى لا يكون شرك، فما زال الشرك قائما فإن القتال والجهاد يكون بينه وبين هؤلاء قائما. إذن عندنا ثلاثة أمور، عندنا التأقيت، وعندنا الإطلاق، وعندنا التأبيد، فالذي دلت عليه الأدلة أن التأقيت جائز سواء كان أزيد من عشر سنين أو عشر سنين أو أقل. الأمر الثاني أن الإطلاق جائز أيضا. الأمر الثالث، لأنه لا محظور فيه في الإطلاق لا محظور فيه، الأمر الثالث أن التأبيد لا يجوز، لأن هذا وضع الغرض الذي من أجل شرع الجهاد، فهذا مصادمة له. قال والأمان مراتب، فيصح من إمام لجميع المشركين لأن ولايته عامة، ويصح من أمير لأهل بلدة وقبيلة ولي قتالهم لأن ولاية قتلهم جعلت له أو قتالهم، ويصح من أحد أفراد الرعية ولو امرأة لواحد وعشرة وقافلة صغيرة وحصن صغير، ولا يجوز الإمام نقض أمان مسلم حيث صح وقوعه لازما إلا أن يخاف خيانة أو خيانة من أعطيه، إلا أن يخاف خيانة من أعطيه. ويحرم بالأمان قتل المؤمن وأسره واسترقاقه، صار في أمن، والإسلام دين لا يعرف الغدر والخيانة، فإذا أمن رجل كان على أمانه حتى يفسد هو، فإذا أفسد فإنه ينتقد أمانه ويعامله إمام المسلمين بما يستحق. يقول الشيخ البسام يوجد خلاف بين الفقهاء في جواز نفوذ أمان المرأة والعبد والصبي والمراهق، ومذهب الجمهور جوازه ونفوذه لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك التي جاء فيها يسعى بها أدناه. بالنسبة للصبي المراهق اللي هو عنده تمييز وقارب البلوغ، ولهذا الشيخ بسام لما جعل شروط الأمان قال إيه بقى؟ تصح من مسلم عاقل مختار، ما قال عاقل بالغ، على اعتبار أن البلوغ خلاف. فقال يسعى بها أدناه، والذي يظهر والله أعلم، والله أعلم صحة مذهب من ذهب إلى أن الصبي المراهق ما يصح أمانه، لأن مثل هذا الصبي ليس عنده أهلية، ولأن هذا من باب التصرف، والتصرفات يلزم فيها البلوغ والرشد، يلزم فيها البلوغ والرشد، هذا من أمور التصرفات، فلا بد أن يكون جائز التصرف. ومثل الأمان كالبيع والشراء، على الأقل ليس أدنى من البيع والشراء، وإذا قلنا في البيع والشراء يلزم يكون جائز التصرف، وعندهم جائز التصرف البالغ العاقل الرشيد، فلا أقل من أن يكون في مثل هذا. فالذي يظهر أن قول النبي أدناهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة وكذا أن هذا يتناول من يصح أمانه كالمرأة وكالعبد. فإن الأهلية موجودة، موجودة أهلية التكليف هذا موجودة، وهذه الأهلية موجودة، ولكن من امرأة ولا فرق بين المرأة والرجل. مثل ما نقول رؤية هلال رمضان صوم لرؤيته، فلو رأتها امرأة لو رأه عبد صح هذا الإخبار، أما عند التصرفات فالتصرفات لا شأن آخر. فالذي يظهر صحة مذهب من لا يرى الصبية في ذلك. نعم، وهذا لا يعارض أدناه، أي أدناه ممن له أهلية. نعم نعم. ليه؟ لا شو البالغ الرشيد. أما الحر فقالوا الحرية، لكن نصوا أنه يجوز العبد بشرط الإذن، بالإذن هو عنده أهلية، لكن منع من التصرف إيه؟ كونه لا يملك، هذا يملك ولا يملك، ولهذا قالوا إذا أذن. فلما جاء العبد قالوا إذا أذن، فالحرية لكن لا يعرضها الرق بالإذن. نعم. قال الشيخ البسام نعم، ومن طلب الأمانة ليسمع كلام الله تعالى ويعرف شرائع الإسلام لزمت إجابته ثم يرد إلى مأمنه. الحقيقة من أمتع شروحات البلوغ شرح الشيخ البسام في توضيح الأحكام، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أيضا، هذا شرح مهم يا أخوان. نعم، الله المستعان. كتب عظيمة والكتب المهمة كثيرة، والوقت سبحان الله يعني ضيق، والمشاغل والشواغل كثيرة، والهذه مشاريع عظيمة. فعلامة نقرأ في كتب أهل البدع، وعلامة نقرأ في كتب شباب صغير. هل فرغنا من كتب الكبار؟ هل فرغنا يا أخوان؟ أنهيت شرح السنة البغوي، وأنهيت شرح البسام، وأنهيت شرح العثيمين، وأنهيت شرح، وأنهيت الشروحات هذه، أنهيتها حتى تأتي إلى الصغار. نعم، لكن كثير من الإخوة صراحة مولع بالإيه، أحدث صيحة كما يقال. نعم خلاص سيبها، هي مش هتطفش. أحمد أنت بتأمن عليه ولا إيه؟ يعني تجد مثلا يخرج مثلا طالب أو شيء يكون عنده بعض تشجيرات وتقسيمات، ترى الإخوة راح وكأنه ولا فوزان ولا شيء، روح على هذا. وبعدين تسأل فتقول يا جماعة ما تطلب العلماء أكابر، يبقى الشيخ بيبدع، يبقى الشيخ يرى هذا، يبقى ولعل كمان يتهم الشيخ أنه مثلا قد يجد في نفسه شيئا. معروف القاعدة العامة، بغض النظر القاعدة العامة، ولهذا أنا بقولك أنت تلقى العلم على شيخ هشام، هذا نحن ندرس معا، بس ما تنقليش بقى، ما تنقلش هشام الأمة تقول ادرس الفقه في شرحات هشام البيري وتطرف شرحات الفوزان. أقول ما لا تحل علي أبدا، أحل على فوزان، أحل على غديان، أحل على كذا. ولهذا احنا بنتدارس مع إخواننا ونأتي بكتب العلماء نقرأها معا، إنما تحل علي لا. ولهذا الواحد من هؤلاء إن كان مأمونا وإن كان معروف بالسنة وإن كان أجاز العلماء وإن كان وإن كان بالشروط هذه، إنما واحد يقتل السنة فيك أو يحدث منهجا في السنة، لا تتكلموا في الأشخاص كما جماعات، ده خطير جدا، احذروه. هذا يحضر حتى ولو كان شرحه جيد، لكن أنا بتكلم عن واحد فعلا على ضرب العلماء، على منهج العلماء، معروف بسنيته، معروف بسلفيته، بعيد عن الشذوذات، لا يغرب ويشرق، بعيد عن العلماء، دائما رابط الطلاب بالعلماء دائما. مثل هذا ينتفع به في المدارسة، إنما تأتي تحيل أبدا. من أحال على هشام البيلي أخطأ، أحل إذا أردت أن تحيل، أحل على العلماء اللي كلامه يعتبر. هشام البيلي يعتبر كلامه، لما تقول ابن باز ذهب إلى كذا وهشام البيلي ذهب إلى كذا، غلط غلط شديد. لكن ابن باز يرى والعثيمين يرى، هذا له قدر في البحث، قدر في البحث، له قدر في البحث. لكن ما تقول ابن باز وكذا وكذا وكذا، ولكن شيخنا يرى، شيخك يرى ايه؟ شيخك يرى، لأن شيخك إذا رأى ما رأى العلماء أسند العلماء، أنت لست في حاجة إلى شيخي، أو رأي شيخك ليس رأي العلماء، يبقى هذا أحقر من أن يذكر. تعرفوا ليه يا أخوان؟ نحن نقول بعلم مش تواضع، مش يعني ما تحلش على هشام البيالي، بس خلي بالكم حلو على هشام البيالي، انتبهوا دي أمانة، ده دين عليك هشام البيالي وعالمك ولا تحيل عليه. لا، أنا أقول بعلم، أقول بدليل بقاعدة، عشان هذه القاعدة بتعم هشام وغير هشام ممن يتصدر في مثل هذا الأمر من باب المدرسة. أنت الآن ما يصلح أن تقول ابن باز يرى وهشام يرى، ما يصلح. ليه؟ لأمرين. الأول أن يكون أن هشام هذا ما يصلح أن يقال قال هشام في مقابل ابن باز، هشام ليس بعالم، هذه واحدة، وإنما تذكر كلام العلماء في المسألة وهشام ليس بعالم. الأمر الثاني أن هشام إما أن يكون قوله قد قاله العلماء، فاجعل الكلام بين العلماء، قل هشام، قل ابن باز يرى والعثيمين يرى، ابن باز يرى، الفوزان يرى، ابن باز يرى، ابن حميد يرى، ماشي، هذا علماء، لأن هشام ما قال لك كلام السعدي وكلام ابن عثيمين وكلام كذا مثلا، لو كان يعني المسألة معاصرة يبقى تقول الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، أو يكون هشام قد قال كلاما ما قاله العلماء، إذن هذا أحقر من أن يذكر. عرفتوا يا أخواني ليه ما تقول هشام وليه ما تحيل على هشام؟ لكن إيه الفرق بين هذا وبين أنك تتدارس مع هشام؟ صار هشام عنده مثلا أهلية معينة يستطيع أن ينفع إخوانه في كتب أهل العلم، ومأمون، مأمون لا يشرق ولا يغرب بعيد ولا يحلق في سماء غير سماء العلماء ولا يعرب بشذوذاته، وقد يكون عنده مدة زمنية يعني أمناه، لا هو الذي يعني جمعنا سنتين ثلاثة وبعدين أظهر وجهه ولا كذا إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. زي مثلا ما قد تذهب أنت إلى مثلا المسؤول، مسؤول مثلا أمني، لأنه شبعوا، ممكن واحد يظهر سلفي اليوم وبعد سنتين ثلاثة يظهر أنه داعشي، فما تقول مثلا الآن مثلا أكثر من 30 سنة على ما أنا عليه ما تغيرت، يبقى مثل هذا يؤمن، مثل هذا يؤمن، لأنه مستحيل واحد يكون مثلا تكفيري وتاجر بمنهج السلف أكثر من 30 سنة، هذا صعب، صعب، ولا يعرف له موقف ولا يعرف له مثلا كذا، هذا صعب، مع تغير إيه بقى الأحداث والضروب والفتن، هذا صعب. فلهذا أقول لك هشام قد يصلح لمدارسة مع إخوانه، لكن ما يصلح للإحالة، ولا يصلح ذكر قوله قولا يقال عن العلماء. من هنا لما أقول لك في المدينة، في مكة، في الشام، في كذا، لا توجه الناس إلى هؤلاء الطلبة، لا توجه الناس إلى هؤلاء، يبقى ما تقول يعني هو مبتدع، يعني هو مثلا منحرف، يعني هو كذا. وأقول خطر عليك أنك تجمع الناس على أمثال هؤلاء، خطر، لا تجمع الناس على أمثال هؤلاء، لكن في بلده شيخ من هؤلاء ومعروف كما قلنا بالشروط السابقة، هذا ممكن يصلح أن يدارس مع إخوانه، لأنه مثلا في الشام هنجيب لهم الفوزان منه، في ليبيا خلاص إذا كان هذا أخي عنده أهلية معينة يتدرس مع إخوانه، رجل مأمون ومعروف بثباته ومعروف بالسنة، أهم شيء، والسنة الظاهرة، مش السنة في الخوارج والقدرية والمرجئة، إنما سنة في الإخوان والتبليغ، دعك من هؤلاء، السنة التي هي سنة النبي وما أنا عليه اليوم وأصحابي لآخر الزمان، السنة القائمة على التحذير من البدع والأهواء وظهور هذا المنهج، كما يقول بعض الطلاب لما بيناقش بعض الإخوة، يقول يعني هو لازم يكون مثلا مثل يعني يعني شيخنا شيخ هشام لازم يظهر هذا دائما، لا، ما هو لازم يكون فلان زي ما لازم أكون زي الشيخ ربيع زي ما لازم، لكن في نفس الوقت ماذا يكون بنقول، يظهر المنهج على لسانه، يظهر، ما هو لازم يكون ظهور 500 مرة في الشهر ولا 200 مرة في الشهر، بس هذا عرف عنه، عرف الطلاب وعرف القاصي والداني كلامه في الجماعات، كلامه في الطوائف، كلامه في أهل البدع والأهواء، تقرير للسنة، إنما التفاوت هذا واقع، كلام الشيخ الفوزان قد يختلف في حجمه عن كلام الشيخ ربيع، قد يختلف عن كلام الشيخ محمد أمان جامع، قد يختلف عن شيخ الأحيدان، لكن في النهاية كل الحظر من أهل البدع والأهواء، ما هو لازم أن يكون نفس القدر، تبعتم يا إخواني، لكن شيخ يقتل فيك إن ذكرت شخصا أو ذكرت جماعة، أسكت، لا تتكلم بهذا، تعلم أولا، تعلمني ما يتعلق بهذا الباب، أنا يا شيخ ارحم ضعفي، أنا أخرج من عندك وأنت تعلمني هذا، وأخرج من عندك ألقى الإخوان ماذا أصنع معه، ألقى التبليغ ماذا أصنع معه، ألقى الخارج ماذا أصنع معه، ماذا أصنع معه أخي في البيت داعشي ماذا أصنع معه؟ فأعطيني من العلم ما تحصني بهذا. يبقى في حد أدنى. نعم. ثم هذا العلم الذي ستضطر إليه لو شرحت رسالة واحدة من رسائل السلف، ماذا ستأتي عند التحريم أهل البدع والأهواء وكذا وكذا إلى آخره، ماذا ستأتي عند مسألة الاجتماع والتفرغ، هذول إيه؟ ماذا ستقول؟ طبيعي جدا. ما حكم الجماعات المعاصرة؟ طبيعي جدا، طبيعي جدا حكم قرضاوي، حكم طبيعي جدا. أنت في عصرهم، هل أحمد سيحكم على القرضاوي؟ تقول أنا لست مؤهل، أنقل كلام العلماء في القرضاوي، أنقل كلام العلماء في سيد قطب، أنقل كلام العلماء. ومن سأل في كيف علماء تكلموا؟ آه تكلم، أنقل كلامه. لكن دعونا من قطب ودعونا من، وهل العلماء علماءك تركوا سيد قطب ولا تركوا بنا ولا تركوا قرضاوي ولا تركوا طحان ولا تركوا كشك ولا تركوا فلان ولا تكلموا؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وعن
عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم.
نعم، بمعنى أنه لا يكون فيها دينان، ولهذا لم يحصل ولم تأتي رخصة بأن يكون في الجزيرة دينان. أما بقاؤهم كأبدان فهذا يختلف بحسب قوة المسلمين وضعفهم وحاجة المسلمين إلى ذلك، وعدم الحاجة إلى الواحد منهم، إلى الأفراد، إلى كذا. إذا رأى الإمام مصلحة في أنه يستقدم بعضهم ويأتي في الجزيرة لا بأس، بشرط ألا يظهر دينه. يبقى عندنا مسألتين تتعلق بإقامة هؤلاء. المسألة الأولى متعلقة بالأبدان، هل يجب إخراج كل واحد من هؤلاء من الجزيرة ولا يجوز إدخال الواحد مهما كان ببدنه؟ الجواب: إن الذي قال ذلك هو الذي مات واليهود في الجزيرة، كيهود خيبر لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على زراعة الأرض وكذا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود، وفي عهد الصديق كانوا موجودين، وفي عهد عمر في صدر من خلافته رضي الله عنه كانوا موجودين، ثم أجلهم بعد ذلك عمر رضي الله عنه. فدل هذا على أن المسلمين لو احتاجوا إلى عمل بعضهم أن الإمام والحاكم له أن يأتي بالواحد أو بالجماعة إذا احتاج إلى ذلك، ثم إذا رأى إجلاءه بعد ذلك رأى. أما ما يتعلق بالأديان فلا يجتمع في الجزيرة دينان، ولا يحصل علو لدين الكفار من اليهود والنصارى وغيره. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: جزيرة العرب خاصة بهم، والعرب هم أصحاب الرسالة المحمدية، وبلدهم مهبط الوحي، فلا يصح بحال الأحوال أن يقيم فيها غير المسلمين، ده الأصل، إلا إذا احتاج الإمام إيه لإقامة بعضهم. يقول بقى الشيخ بسام: يجوز إقامتهم في جزيرة العرب وديار المسلمين إقامة عمل لا إقامة استيطان، أن يستوطن ويصبح من أهل البلد، لا، كأصحاب السفارات والشركات والعمال والتجار والسواح. ثالثا: أجمع العلماء على منع الكافرين من دخول حرم مكة المشرفة. دي بقى متعلقة بالأبدان، في منطقة فقط ومحل واحد فقط هو الذي يستثنى من مسألة الأبدان، وهو: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز لقوله تعالى. طيب، ثم ذكر الشيخ بسام مسألة، وهي اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد. دخول الكفار المساجد، المسجد الحرام باتفاق، وهل المراد بالمسجد الحرام بقعة الصلاة أو المراد منطقة الحرم؟ الجواب المراد منطقة الحرم، منطقة الحرم، فمنطقة الحرم لا يجوز دخوله. ولهذا إلى اليوم، إلى اليوم تجد قبل الحرم، مش كما مسجد الكعبة، قبل منطقة الحرم اللي جاي من جهة جدة قبل الشميسي اللي هي الحديبية، الشميسي هذه عند نهاية منطقة الحرم، وهي ما وهي ما 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 كانت مسمى بالحديبية، هنا الحديبية عند الشميسي مشهورة لأن تفتيش يوجد فيها تفتيش يعني. فتجد طريقا يقول لغير المسلمين، طريق لغير المسلمين. قال الشيخ: اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد، فذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أنه لا يجوز دخولهم لأن حدث الجنابة والحيض يمنع، فالشرك أولى. قال في كشاف القناع: وليس لهم دخول مساجد الحل اللي هي غير المسجد الحرام ولو بإذن مسلم، لأن حدث الحيض يمنع، فالشرك أولى. ولهذا يكون عندهم الحائض لا تدخل إيه؟ المسجد. ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها، لأنه نوع مصلحة، وصح في الشرح الكبير وغيره أنه لا يجوز إلا بإذن مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم، وأجيب عنه وعن نظره بأنه كان بالمسلمين حاجة إليه. والصحيح أنه يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل هؤلاء الحاجة، أدخل ثمامة رضي الله عنه وقد ربطه بالمسجد، وجاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في العام التاسع وقد دخلوا عليه المسجد، ودخلوا ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم فين؟ وهم في المسجد. أما الممنوع دخوله هو منطقة الحرم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يدخل هؤلاء مساجد المسلمين، إذا كان فيه مصلحة فيجوز الدخول. طيب مسألة: هل يسمح لهم إذا دخلوا المسجد بأداء شعائرهم من صلوات؟ الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدل بهذا على هذا بأن واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وفد نجران وكانوا نصارى، لما دخلوا عليه صلوا في المسجد وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على جواز ذلك، ومنع من ذلك جماهير أهل العلم وهو الصواب. وأما قصة صلاة الوفد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوجد لها إسناد صحيح يعول عليه، وإنما وردت بإسناد منقطع، ذكر ذلك ابن كثير وذكر ذلك غيره، والإسناد منقطع ولا يثبت بذلك إسناد، وإن كان قد ذكر ابن القيم هذه في أحكام أهل الذمة، لكن ليس لها إسناد يعول عليه. ولو افترضنا صحة الإسناد فإن هذا يكون محمولا على هذا العام الذي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الإسلام، فيكون قد سمح لهؤلاء بأداء ذلك تأليفا لقلوبهم ولدعوتهم للدخول إلى الإسلام، وقد يسامح في مثل هذا الموضع ما لا يسامح في غيره. فلا ينبغي السماح لغير المسلمين في إظهار شعائرهم في مساجد المسلمين إن دخلوا للحاجة التي يراها المسلم. إذن هذا ما يتعلق بدخولهم إلى المسجد الحرام، ما يتعلق بدخولهم إلى الحرم، ما يتعلق بدخولهم إلى مساجد الحل، ما يتعلق بأداء شعائرهم في المساجد إذا دخلوها، ما يتعلق بإقامة هؤلاء في جزيرة العرب، في جزيرة العرب فإنهم لا يقيمون فيها إقامة المقيمين، وإنما إقامة ماذا؟ إقامة عمل، إقامة عمل لأمر طارئ، ثم بعد ذلك يرحلون عنه. أما ما يتعلق بالأديان فلا يبقى في الجزيرة دينان، بل نقول ولا في بلاد المسلمين ينبغي أن يعلو دينان، إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي بناء معابد هؤلاء، فلا يجوز إقامتها في بلاد المسلمين التي فتحوا التي بناها المسلمون، ولا التي فتحوها إذا لم يكن قد بني فيها هذه الدور قبل ذلك. أما ما بني قبل الإسلام ودخل المسلمون هذه البلدان، أما ما كان بني من قبل، فالإمام على الصحيح مخير بين إبقائها وعدم إبقائها بشرط ألا يعلو دينها. هذه فقط فيما كان قبل، أما في بعد الإسلام سواء بنى المسلمون هذه المدينة من أصلها أو فتحوها فلا يحدث بناء بعد الفتح. أما ما كان قبل الفتح فهذه اختلف أهل العلم فيها، والراجح أن الإمام مخير في هذا الأمر بين أن يبقي ذلك أو أن يحدمه شريطة ألا يعلو دين بسبب هذا، وألا يرتفع دين بسبب هذا. وإلا فالإجماع منقول، نقل غير واحد من أهل العلم فشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، على أنه لا تحدث دار لعبادة غير المسلمين في بلاد المسلمين. هذه مسائل مهمة جدا ومتفرعة تتعلق بهذا المبحث الذي استغل التكفيريون مثل هذه المباحث في ما يرونه من إحداث الفوضى في بلاد المسلمين، والاعتداء على غير المسلمين، والاعتداء على أماكنهم التي يعبدون فيها. فهذه ولو بنيت بغير حق لا يجوز هدمها من أحد هؤلاء، وإنما مرجع ذلك إلى السلطان وليس إلى أحد الناس. نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم. الأصل الحرم المكي، لأن المسجد الحرام والحرم المكي، لكن العمل على أنه ما يدخل في مسجد حتى في الحرم المدني، هم حتى عملهم الآن نفس المسألة في المدينة، يبعدون هذا يبعدون هؤلاء عن الدخول ويجعلون طريقا للمسلمين أيضا لغير المسلمين.
وقت العمل يا شيخنا لازم يكون محدد بانتهاء العمل، يعني لو انتهى العمل لازم
هم يدخلون بتأشيرة عمل سنة سنتين تبقى محددة. نعم نعم نعم. تنقل كلامي من باب إيضاح إيه؟ إن مثلا أن شيخي مثلا يرى كذا، ما في إشكال، لكن ما تذكره في مصف العلماء، تخبر عن اختياري ما في إشكالية، تخبر عن هذا ما في إشكالية، لكن ما تقول ابن باز يرى وشيخنا يرى، هذا ما يصح. نعم، لكن تخبر عن اختيار شيخك ما في مشكلة. نعم.
نعم.
ليس في تصريح. من اللي قال؟ ورد هذا، لكن الصلاة كلام في الصلاة. نعم.
في صحيح البخاري جاء أنهم أتوه، جاء يعني في الروايات جاء أهل مطران أتى أهل مطران.
لا فيها، لأن الروايات الأخرى فيها الدخول، الدخول ما في إشكال، هذا ثابت، الدخول ثابت. أما الصلاة فلم تثبت بإسناد، صلاتهم لم تثبت بإسناد صحيح، إنما هذا منقطع، وذكر ابن إسحاق بإسناد منقطع كذلك. نعم. لأن النبي مكن له محل غير هذا المسجد، يأتي نفود فيه. نعم. تمام. بالنسبة لدخول المسلمين إلى هذه المحلات، فإن كان دخولا للمشاركة في عبادة، مشاركة في طاعة، فإن هذا ضلال، بل قد يصل الكفر لو صحح هذه العبادة. أما الدخول للمصلحة، تفاوض مع أحد فيها أو كذا، فهذا لا بأس به، بشرط عدم فعل باطل أو مشاركة في باطل أو إقرار باطل. دي مسألة من جهة الدخول في أصل. طب من جهة الأداء، أداء عبادة فيها، يعني لو حضرت الصلاة هل لك أن تصلي في ذلك أو لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح جواز ذلك، لكن لا يكون في الأماكن التي فيها تصاوير وغير ذلك، لما يكون بعيدا عن هذا، فهذا لا بأس به، وقد صح ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره. نعم.